أما الاستدلال بالحديث الآخر لا يقول أن أحد الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه فهو أيضا لا يدل على أن الماء إذا لاقته نجاسة ينجس مجرد ولاقة النجاسة. وجه ذلك أنه قال الماء الذي لا يجري، فمعنى هذا أن الماء الذي يجري لا تؤثر فيه النجاسة. إذا ما الفرق بين الماء الذي يجري والماء الذي لا يجري؟ ما هو الفرق؟ الفرق أن هذا يتأثر وذاك. إذا ليست العلة ملاقاة الماء للنجاسة، العلة ليست لأن الماء هذا جاري تلاقيه النجاسة ولا متنجس، وهذا الراكب تلاقيه النجاسة، هل يتنجس ولا يتنجس؟ لا يتنجس. إذا العلة إنما هي تأثر الماء، فنجعلها هي مناطق الحكم، وهي العلة التي لأجلها نقول هذا الماء طاهر أو ليس بطاهر، ونقول فنقول إن الماء إذا لاقته النجاسة فننظر فيه هل أثر فيه النجاسة أو لم تؤثر فيه، فإن أثر فيه فهو نجس، وإن لم تؤثر فيه فإنه ليس بنجس. وليست العلة مجرد الملاقات، لأن العلة لو كانت مجرد الملاقات لتنجس الجاري كما تنجس الداخل. قال الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغتلفا جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ولم يقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. وإلى أصحاب السنة اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذه ثلاثة أحاديث. الأول ينهى عن اغتسال المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، قال وليغتسلا جميعا. إذا جاءنا حديث ينهى عن شيء وجاءنا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أنه فعل هذا الشيء المنهي عنه، فحينئذ نحمل الحديث الأول على كراهة التنزيه لا على كراهة التحريم. وهذه تقريبا قاعدة مضطردة في عامة الأحاديث التي فيها نهي، ثم يأتي من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. إذا جاءنا هذا الحديث، استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه لا يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة. أخذوا بشق الحديث الأول، شق الحديث الآخر والمرأة بفضل الرجل، قالوا لا يجوز للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل. ما الذي جعلكم تقولون لا يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة ويجوز للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل؟ قالوا الإجماع. إذن هنا نقطة أخرى مرت معنا في بحثنا، ما هي أخوان؟ الإجماع. هنا استحي الإجماع في هذه المسألة. هل الإجماع المدعى في هذه المسألة صحيح أو ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. إذن هم ماذا فرقوا بين أمرين في حديث واحد، واشترطوا شروطا للأمر الأول. ما هو الأمر الأول يا أخوان؟ نهي المرأة عن تغتسل، نهي الرجل أن يغتسل بفضل المرأة. قالوا أن تخلو المرأة بهذا الماء، أن يكون الماء دون قلتين، أن تكون المرأة مكلفة، وهكذا. هذه حيث قيود وشروط. هل دل عليها دليل من كتاب السنة؟ لا، لم ندل عليها دليل صحيح صريح، إنما استنبطها أولئك العلماء، وليس كل استنباط نحن ملزمون به ما لم يشفع له دليل من كتاب أو سنة أو أثر. ولذلك أورد الحافظ الحجر بعد هذا الحديث حديث ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. دل هذا على ماذا؟ دل هذا على أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة. إذا الحديث الأول هل نقول منسوخ؟ لا، ما نقول منسوخ، ادعاء النسخ صعب. إذا ماذا نقول؟ نقول نحمله على كراهة التنزيه، وأن الحديث ليس للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وقد أمرنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاء الحديث مصرحا به في حديث ولي أصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة. هذا الحديث أيضا فيه فوائد. اغتسلت المرأة في جفنة زوجة النبي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستقي منها، فقالت إني كنت جنوبا، أنا كنت جنوبا يعني اغتسلت من جنابه. فقال إن الماء لا يجنب. في هذا رد على من قبلت معنا مسألة قبل قريب، في هذا رد على من وهو ما هو لا يغتسل أحدكم الماء إذا ما هو وهو جنب. الرسول إن الماء لا يجنب، إذا الماء إذا كان محتقن بصفاته فإنه باطل على باطل على طهارته. فدل هذا الحديث على أمرين، على المسألة الأولى تكلمنا عليها قبل قليل، وعلى هذه المسألة وهي جواز اغتسال المرأة بفضل اغتسال الرجل بفضل المرأة. ثم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم، وفي لفظ له فليورقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن. هذا الحديث فيه عدد من الأحكام، منها أولا الكلب هل هو نجس أو ليس بنجس. مر معنا في كلام ابن القيم رحمه الله أنه أحيانا يأتي بعض أهل العلم فيحمل الحديث ما لا يحتمل، أو مر معنا ولا لا، أو أنه يتجاوز به، أو أنه يقصر في الأخذ بعموم هذا الحديث. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، وفي لفظ آخر طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكلب نجس كله، من أين؟ من قوله إذا ولغ الكلب في ناحية فليغسله سبع مرات. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكلب طاهر كله حتى ريقه، حتى ريق الكلب. ما الذي جعل هذا يقول إن الكلب كله نجس، أو هذا يقول إن الكلب كله طاهر؟ هذا مثال لقضية تحميل النص ما لا يحتمل، أو التقصير به. فقولهم إن الكلب كله نجس مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من قوله إذا ولغ الكلب. هل نص الحديث على أن الكلب كله نجس؟ نص على ماذا الحديث؟ نص على الريق. طيب، إذن هذا الذي يقول إن الكلب كله نجس كيف حكم على الكلب أنه نجس؟ من ماذا؟ بأي طريق؟ بطريق القياس. بطريق ماذا؟ القياس، قاس بقية البدن على ولوغه وأن ريقه نجس. شيخ الإسلام يرى أن هذا تحميل الحديث ما لا يحتمل. وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى أذن لنا أن نصيد بالكلاب، ومعلوم أن الذي يصيد بالكلب يخالطه الكلب، ربما خالط بدنه، ربما خالط فراشه، والكلب قد يكون فيه عرق. هل بين الشارع لنا في مثل هذه الحالة أن بدن الكلب نجس أو سكت؟ وقد قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هل بيننا؟ ما بيننا. إذن يقول شيخ الإسلام نقتصر في النجاسة على الريق. ما دليلكم يا مالكية الذين يقولون إن الريق ظاهر؟ قالوا لو كانت العلة هي النجاسة لما أمرنا أن نغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، فإن العذرة أو البول تغسل حتى تذهب ولا يقال سبع مرات، ودل هذا على أن الأمر تعبدي وليس لأجل التنجيس. وهذا تقصير بالأخذ بعموم هذا اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم، ولا يقال لفظ طهور إلا لشيء تنجس، إلا لشيء تنجس. إذن المقصود يعني من هذا، وهي مسألة يعني قابلة للأخذ والرد، أن بدن الكلب لم يتعرضه النص، وأما ريقه فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ريقه نجس. أولئك الذين قالوا إن بدنه نجس قالوا إن الريق قد جاء من داخل البدن، والشعر من أين ينبت؟ ينبت من الداخل. من ماذا يتغذى؟ من الداخل. فعلى هذا يكون قد نبت في مكان نجس. شيخ الإسلام يقول أنتم ترون أن الماء، أن الزرع الذي يسقى بمياه نجسة طاح، مع أن في الزرع من الطراب والليونة ما ليس في شعر الكلب، لماذا؟ لأن النجاسة استحالت، النجاسة تحولت ولم تكن ولم تعد هي هي. وها هنا أيضا من باب أولى أن يقال إن شعر الكلب لم يتأثر، لم يتأثر بهذه النجاسة. المقصود أننا إذا أردنا أن نحكم بأن بدن الكلب نجس فعلينا بدليل صحيح واضح صريح، وأما هذا الدليل فقد ينازع بعض أهل العلم فيه. ثم قال رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. قوله إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، لم يعني يتح لنا أن ندرس القياس، لكن يمر عليكم إن شاء الله تعالى في القياس أن هناك علة منصوصة وأن هناك علة مستنبطة. هنا هل العلة منصوصة أو العلة مستنبطة؟ منصوصة، نعم، قال إنها من الطوافين، من الطوافين عليكم. نجد بعض أهل العلم يستنبط علة لم ينص عليها بالحديث ويقول العلة إنما هي الحجم، فما كان في حجم فرة أو أكبر فإنه أو قال أصغر، فما كان في حجم الهرة فإنه يكون طاح، وما لا فلا. هذا لا شك يعني هذه علة مستنبطة، وليسها علة مستنبطة وليس هناك علة منصوصة. هذا يعني هذا أدعى بأن يستغرب، لأن الحديث فيه علة منصوصة، الرسول نص على علة وهي الطواف، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. إذن إذا أردنا الآن عرفنا ما هي العلة الصحيحة وهي الطواف، فعلى هذا نعدي هذه العلة إلى غيرها، ونقول كلما كل شيء يطوف على الناس ويشق عليهم الاحتراز منه فإن حكمه حكم الهرة. طبعا هذا لا يرضى به الظاهرية، لا يرضى بهذا الكلام، لأنهم لا يرون أصلا أن للأحكام علل ومعاني. إذن هذا الحديث العلة في كون الهرة طاهرة منصوص عليها في الحديث، وهي قوله عليه الصلاة والسلام إنما هي من الطوافين عليه. ثم قال أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ما فأغريق عليه. هذا أيضا حكم آخر، وهو أن البول نجس، لكن أخذ بعض أهل العلم من هذا أن النجاسة لا يمكن أن تزال إلا بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب الماء وصب على هذا البول، وعلى هذا لا يجوز عندهم أن تزول النجاسة بأي مزيل من المزيلات ما لم يكن الماء. ذهب بعض أهل العلم إلى أن النجاسة يمكن أن تزول، ويذهب حكمها إذا ذهب أثرها ولو بغير الماء. قالوا: أما هذا الحديث فكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على الماء فهذا أمر طبيعي، لأن الماء هو الأصل في هذا الشيء، هو الأصل في إزالة النجاسة، وهو الذي يتبادر إلى ذهن الإنسان حينما تحصل نجاسة أن يزيله بالماء. لكن هل معنى هذا أن النجاسة لا تزول إلا بالماء؟ هذا أيضا فيه نظر. والصحيح عند بعض العلم أن النجاسة تزول ولو بغير الماء أخذا من أدلة كثيرة، منها ما رواه البخاري عن ابن عمر أنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. لماذا لم يكونوا يرشون شيئا من ذلك؟ اعتمادا على أن هذا سوف أن هذه النجاسة سوف يذهب أثرها بالماء بالشمس والهواء والريح وما أشبه ذلك. أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذيل المرأة لما سئل عن ذيل المرأة وما تجره عليه من مياه وغير ذلك، قال يطهره ما بعده. يطهره ما بعده، ما الذي بعده؟ هل هو ماء أم غير الماء؟ لا شك أنه غير الماء. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر في خفه، فإن رأى فيه أذى فليمسحه بالأرض أو قال يدلكه بالأرض ثم ليصلي فيهما. هل زال أثر النجاسة بالماء أو بغير الماء؟ زال بغير الماء. وكذلك قالوا إن الشارع أذن لنا أن نزيل النجاسة الخارجة من السبيلين نزيلها بالأحجار. هل الأحجار ماء؟ ليست ماء. على هذا إذن أحيانا تجد الشارع نص على شيء لا يكون نص على الشيء اقتصار على أن هذا الشيء هو الذي لا بد منه، بل لعدة علل ولعدة أمور دعت إلى أن ينص على هذا الأمر. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. هذا الحديث ضعيف وهو موقوف على ابن عمر، لكنه موقوف على ابن عمر. هل هو من قبيل الرأي بحيث هل هو من قبيل ما لا يقال بالرأي بحيث نقول مثلا إن ابن عمر أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نقول إن ابن عمر استنبطه من كتاب الله؟ ولا شك أن فهم الصحابة كتاب الله فهم مقبول صحيح، خصوصا إذا لم يعارض الصحابي في هذا الفهم. هذا محتمل أن يقال هذا لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرأي، ومحتمل أيضا أن يقال إن ابن عمر استنبط من قوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه، استنبط منه ماذا؟ استنبط منه هذا الاستنباط بهذا الأثر الموقوف. وعلى كل حال فإن هذا الأثر على كلا الحالين، سواء كان فهما لابن عمر أو كان مرفوعا ولم ينسبه ابن عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على كل حال هو حجة. ثم قال رحمه الله نعلم أن تقر إلى كتاب آخر أو باب آخر. باب إزالة النجاسة وبيانها، نختار منها حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. هذا الحديث دليل صريح على أن دم الحيض نجس، لكن فيه فائدة يرد بها على من اشترط لإزالة النجاسة ثلاث غسلات. ما هذه الفائدة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد فيه حدا معين لإزالة النجاسة، يعني بعض العلماء قال النجاسة لا تزول إلا بثلاث مرات تغسلها بالماء. هل لهذا دليل؟ ليس لهذا دليل صحيح صريح، إنما هي أمور مستنبطة من مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغمس يده بالماء حتى يغسلها ثلاثا. فاستنبط من مثل هذا الحديث أنه لا بد في إزالة النجاسة من ثلاث مرات، مع أن ذلك الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه. إذن هذا الحديث دليل على أن النجاسة لا يشترط إزالتها عدد ما لم يرد دليل صحيح من الشرع، كالحديث السابق حديث أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. هنا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمام والخفين. المسح على الخفين معروف، المسح على العمامة مما اختلف به العلماء، وأكثر العلماء على عدم جواز المسح على العمامة إلا بمسح شيء من الرأس، وذهب بعض العلم إلى جواز المسح على العمامة ولو لم يمسح شيئا من الرأس، عملا بهذا الحديث وبحديث بلال وعمر بن أمية أن الرسول كان يمسح على الخمار والخفين. إذن العمل بهذه السنة أمر حسن ومطلوب شرعا، إلا أنهم اشترطوا شروطا للعمل بهذا الحكم وهو مسح العمامة. قالوا لا يلبسها إلا على طهارة، وحددوا لها يوم وليلة كما حدد للخف. شيخ الإسلام تيمية لم يرتضي هذا، وقال طالما أن الأحاديث وردت مطلقة ولم تقيد فعلى من قيدها بالدليل، ولا دليل على هذه الشروط. ومن أين أخذت هذه الشروط؟ أخذت بالقياس على ماذا؟ أخذت بالقياس على الخف. هنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا رجس أو رجس. أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني بإتني بغيرها. هذا الحديث استدل به من يرى جواز الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين واكتفى بهما وألقى الروث وقال إنها إكس. هذا الحديث معارض لأحاديث صريحة، منها حديث سلمان ونهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. هل يمكن أن يعارض حديث سلمان بمثل هذا الحديث ولماذا؟ هل يجاوب يا أخوان؟ حديث سلمان صريح من نهي. هل يمكن مثلا نقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا النهي فيجوز لنا أن نستجمر بحجرين لا ثلاثة؟ هل يمكن هذا؟ يمكن؟ طيب الذي يقول لا يمكن، ما وجه قوله لا يمكن؟ نعم يا يقول الأخ يحتمل أنه جاء بحجر ثالث ليمسح به، هذا وجه آخر. لا، القول المقدم ما نقضي هذا، يقول الأخ القول المقدم الفعل هذا نقول لا ما يسك على كل حال. نعم، يقول الأخ عند الضرورة يستعمل الاثنان. نعم، الأخ أيضا أتى بنص الدارقطني وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني ائتني بغيرها. نعم، وهذه أيضا مسألة أخرى، وهو أيضا هذا من الغريب أن بعض أهل العلم الذين قالوا لا يجوز أن يستجمر بأقل من ثلاث أحجار قالوا إذا كان الحجر له ثلاث شعاب جاز الاستجمار به، ولا شك أن هذا غير موافق النص، لأن يعني النص اشترط ثلاثة أحجار، ما قال حجر واحد له ثلاث شعاب، إنما قال ثلاثة أحجار. لكن الجواب الصحيح الذي هو الصحيح والذي يريحنا مباشرة ولا ندخل في جدال، نقول روى الدارقطني بإسناد صحيح زيادة في هذا الحديث وزيادة الثقة المقبولة أنه قال ائتني بغيرها. هنا حديث قال عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. إذا جاء الحديث بسند ضعيف هل يمكن أن نعمل به أو لا يمكن؟ نعم، الرسول لا دعنا هذا الفضائل ولا لا نقري لا يعلم لا ينبغي اخوانا تعرفوا هذه قاعدة حتى لا تضطرف. الحديث ضعيف خلاص ضعيف لا يمكن نعمل به. الضعيف ضعيف طبعا الضعف نسبي بعض العلم قد يكون عنده حديث حسن لكن انت اذا تبين لك ان حديث ضعيف لم يجوز لك ان تعبد الله عز وجل بمثل هذا بمثل هذا الحديث. فعلى هذا هل يمكن ان نعمل بهذه السنة المذكورة في هذا الحديث ان الانسان اذا قعد في الخلاء ينصب رجله اليمنى يقطع اليسرى وينصب اليمنى؟ ها نعم نقول يا اخوان ان دلت التجربة على ان هذا نافع فلا بأس يعملها. لكن هل يثبت انها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يثبت انها سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا مسألة ايضا فيها نوع خلاف قول بين العلم. قال عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا رواه الخمسة وهذا رواه الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان. هذا الحديث استدل به أكثر أهل العلم على أن الجنب لا يقرأ القرآن. وإلى هذا أيضا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. هناك حديث آخر لكنه ضعيف عن ابن عمر أنه قال مرفوعا لا يقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن. الحديث الآخر ما قال ما أنه ضعيف فنقول لا يعمل به. هذا الحديث هل هو ضعيف أو ليس بضعيف؟ خلاف بين أهل العلم. أما من حيث الإسناد فقد اختلف وقد جدته أكثر من 13 عالما صححوا هذا الحديث من كبار علماء الحديث. بقينا في فقه هذا الحديث. هل يمكن أن يؤخذ من فقه هذا الحديث أن الجنوب لا يقرأ القرآن؟ ينظر في متن الحديث يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا. هل هذا فعل أو قول؟ فعل لله وليس قولا. هل يمكن أن يصف الفعل إلى درجة التحريم والإيجاب؟ يمكن. يمكن في حالات تقدم ذكرها يمكن أن يكون الفعل يؤدي إلى التحريم. كيف استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث على أن الجنوب يحرم عليه قراءة القرآن من مجرد الفعل؟ قالوا إن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة القرآن واجب ولا يقرأ في الواجب إلا لأمر محرم. تبوا يا أخوان قالوا تعليم الرسول الصحابة القرآن هذا واجب عليه شرعا ولا يقرأ هذا الواجب إلا لأمر محرم. هذه قاعدة. هل هذه القاعدة على إطلاقها وسليمة ويمكن العمل بها أو أن أحيانا نجد أنها مخرومة؟ حقيقة هذه القاعدة فيها نظر. وهي ما هذه قاعدة أن الواجب لا يترك إلا لمحرم. وجدنا أن الشارع آذن لنا في ترك واجب لا لمحرم بل لأمر جائز. مثل ماذا؟ مثل الصيام في السفر. الصيام أصله واجب ولا محرم؟ ها؟ الصيام واجب. السفر هل هو محرم أو جائز؟ جائز. هل ترك الواجب لأجل جائز أو محرم هنا؟ إذن انخرب القاعدة. إذن يمكن أن يترك الواجب لأمر جائز ولا يشترط أن يترك الواجب لأمر محرم. إذن من هذا الحديث لا يمكن أن نقول إن الجنوب يحرم عليه قراءة القرآن. يمكن لبعض العلماء نسل بآثار وبعض الأحاديث هذا يمكن على أن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة ومنهم من يرى الوجوب ومنهم من يرى جواز قراءة القرآن للجنوب. أيضا هذه المسألة قال أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ قال لا إنما يكفيك أن تحكي على رأسك 3 حقائق رواه مسلم. هذا الحديث أيضا من مختلف فيه العلماء وهو هل يجب على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الجنابة والحيضة، منهم من قال يجب في كلا حالة الجنابة والحيضة، واستدلوا بأدلة ضعيفة كقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل الشعر وأنقي البشر فإن تحت كل شعرة جنابة، هذا الحديث ضعيف كما تعلمون. ومنهم من قال فرق وقال يجوز لها أن لا تنقضه في الجنابة لكن يجب عليها أن تنقضه بالحيضة. لماذا؟ لأن رواية الحيضة كما هو الصحيح شاذة، رواية الحيضة كما هو الصحيح فيها شذوذ بينه عدد من كبار علماء الحديث، بل حتى مسلم سياق الحديث في صحيح مسلم يدل على أنه يضاعف هذه الزيادة. حسن، إذا رواية الحيضة ماذا فيها؟ ضعيفة ولا صحيحة؟ رواية الحيضة ضعيفة. على هذا القول لا يجوز للمرأة أن تنقض شعرها في الحيض. لماذا؟ لأن الشارع إنما لأن الحديث إنما نص على جنابة ولم يتعرض للحيضة، وأما زيادة والحيضة فهي ضعيفة. إذن هذا قول من يقول إنه لا يجوز بقاء الشعر مظفرا حال الحيضة فليجب نقضه. استدلوا بحديث آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة حينما حارت الحج أن تنقض شعرها وتنتشر. أما استدلالهم بأن الحديث سكت عن الحيضة فهو استدلال صحيح، الحديث لم يتعرض الحيضة وإنما تكلم عن الجنابة. وأما الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة في الحج أن تنقض شعرها وتغتسل حينما حارت وأرادت الإحرام، فنقول يعلم كل من درس ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بأن تنقض شعرها لغسل الحيض لأنها لا زالت حائض ولم تطهر عائشة، إنما أمرها لماذا؟ أمرها للإحرام لما أرادت أن تحرم بالحج. هناك حديث آخر قد مثلا يبين المسألة لمن لا يرى وجوب نقض شعر الحائض، وهو حديث عائشة لما أنه قيل لها إن عبد الله ابن عمرو كان يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن لغسل جنابة، فأنكرت عليه وقالت أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، ثم ذكرت أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجد على أن تفرغ رأسها ثلاث حتيات. هذا الحديث قد يستشف منه طالب العلم أنه لو كان هناك فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض لبين، ولقالت عائشة إنما ذلك في غسل الحيض وليس في غسل الجنابة، لكن عائشة أنكرت عليه إطلاقا وقالت أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. فعلى هذا القول الحكم واحد في الحيض أو في الجنابة. لماذا؟ لأنه لم يأتي دليل من الشرع يدل على أنه يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها في الحيض. وأما ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن وغيره فإنه ذهب إلى التفريق بين الحيض والجنابة ورأى أن غسل الحيض أشد من غسل الجنابة، وفيه ويحتاج من التنظيف والطهارة ما لا يحتاجه غسل الجنابة، فذهب إلى أنه يجب على المرأة أن تنقض شعرها في الحيض دون جنابة. نأتي إلى هذا الحديث الذي سئل عنه قبل قليل شيخ عبد الله الجبرين، حديث قال رسول إني لا أحل المسجد لحائر ولا جنوب. هذا الحديث ضعيف من حيث السند، فيه علة ثالثة، فيه جسرة من تجاجر وأفلح الخليفة، أفلح ضعيف وجسرة قال البخاري عندها عجائب. فعلى هذا هل يؤخذ من هذا الحديث تحريم دخول المرأة ومكثها في المسجد؟ لا يمكن أن يؤخذ منه لأن الحديث ضعيف، عند من يرى أن الحديث ضعيف إن كان هناك من يحسن الحديث لا بأس. هذه مسألة. هل هناك دليل آخر على تحريم دخول المرأة للمسجد الحائض؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد لما أمر الحيض أن يشهد الصلاة قال وليعتزلن المصلى، قالوا أدل هذا على أن المرأة لا يجوز أن تدخل المسجد. والاستدلال بهذا الحديث فيه نظر من وجوه كثيرة. الوجه الأول أن هذا مؤول صحراء مصلى ليس له حكم المساجد. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته كما في البخاري أو كما كان يفعل ابن عمر ذبح كبشه في المصلى. من المعلوم أنه لو كان له حكم المساجد لما ذبح النبي كبشه في المصلى، لأنه لا يجوز إهراق الدماء النجسة في المسجد. الأمر الثالث أن العلة يمكن أن تكون بل لأن المرأة الحائض أو الحائضات إذا جلسنا بين المصليات وقامت الصلاة ستضطرب الصفوف، سيكون هناك من هو جالس من هو المصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتزن المصلى حتى تتبين النساء المصليات من غيرهن. أيضا هذا احتمال وارد. فالمقصود يعني أن هذا الحديث لا يدل صراحة على منع المرأة الحائض من دخول المسجد. هناك حديث أخرى استنبط منها بعض العلم منع المرأة من دخول المسجد كقوله عليه الصلاة والسلام كإدخاله رأسي على عائشة وهي حائض فتوجده. لكن أجاب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن حيضتك ليست في يدك، يعني ليست النجاسة ليس لبدنك حكم بهذا، إنما أنت منعت من الصلاة والصيام والعبادة لأجل أنك حائض، والحيض لا علاقة له ببقية بدنك كما يعتقد اليهود. فعلى هذا لا يوجد دليل صحيح من الشرع على أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد. وإن كنت لم أرى من أهل العلم من ذهب إلى هذا إلا المزني من الشافعية وداود الظاهري من الظاهرية، وأما أكثر وعامة أهل العلم على منع المرأة من دخول الحائض من دخول المسجد. لعلنا لا نطيل عليكم، نقضي على الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ورضاه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد. أيها الإخوة، وتسجيلات طيبة الإسلامية في الرياض وهي تقدم لكم هذا العمل الإعلامي الرائع، قد قامت بتسجيل الدورة المكثفة التي أقيمت بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بسلطان عام، والتي تضمنت تسجيلا لأصحاب الفضيلة العلماء الشيخ عبد الله بن إبراهيم في محاضرته لمعة الاعتقاد، الشيخ عبد الله بن في محاضرته أصول الفقه، الشيخ عبد الله الحكمي دروس في السيرة ودروس في النحو، الشيخ محمد الفراغ في محاضرته كتاب الإمام من البخاري والفروق الفقهية، الشيخ سعد الحميد في محاضرته مناهج المحدثين، الشيخ عبد العزيز السلحان في محاضرته مسائل الجاهلية ومعالم في طريق الطلب، الشيخ الزامي في محاضرته القواعد الفقهية. أيها الإخوة، وتسليمات طيبة الإسلامية للرياضة تتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا لنتقبلها.
أيها الإخوة، نكمل لكم هذا الشريف بهذا التفصيل برواية ورش للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمسهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.